بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت لنا أن للمؤمنين ولاية في الجملة هذا ثبت صحيح، يقع الكلام في أن تصرف المؤمن في الموارد التي له فيها ولاية هل هو على وجه التكليف الوجوبي أم على وجه التكليف الندبي أم لا؟ القضية لا ترتبط بتكليف وإنما تصرف المؤمن من باب النيابة عن الحاكم الشرعي أو من باب أنه منصوب من قبل الإمام. ففي المسألة وجوه ثلاثة: الأول أن يكون من باب التكليف، لأن التكليف أعم من الوجوب والاستحباب. الثاني أن يكون من باب النيابة. الثالث أن يكون من باب النصب. يعني كيف الآن المجتهد الجامع للشرائط منصوب من قبل الإمام للقضاء أو للإفتاء بين الناس، المؤمن منصوب من قبل الإمام، لكن غاية الأمر المجتهد الجامع للشرائط منصوب في صورة عدم وجود الإمام، المؤمن منصوب في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط. ففي المسألة إذن وجوه ثلاثة: يختار المصنف رحمة الله عليه الوجه الأول، وهو أنه من باب التكليف. أما عدم كونه من باب النصب فلخلو الأدلة المتقدمة عما يدل على النصب. شوف في باب القضاء ماذا يقول: فجعلته قاضيا. طب هذه الصيغة على ماذا تدل؟ على إعطاء المنصب. أما في الروايات المعروف لا يوجد فيها ما يدل على النصب، كما لا يوجد فيها ما يدل على النيابة، لأن النيابة أيضا بحاجة إلى جعل. وإنما الذي يستفاد من الروايات العامة استحباب الفعل، أي روايات المعروف الذي يستفاد منها ماذا؟ استحباب الفعل. عون الضعيف من أفضل الصدقة. كيف نستفيد منها النيابة أو النصب؟ لا، العون أمر مستحب. واضح هذا الكلام؟ وهكذا الحال في الروايات الخاصة المتقدمة كصحيحة محمد بن إسماعيل وابن رئاب وما شابه ذلك. إذن ثبت أن جواز تصرف المؤمن في مورده من باب الحكم التكليفي. واضح الكلام؟ يترتب على ذلك أنه يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين، فمثلا لو أن مؤمنا وضع يده على مال يتيم فيجوز لمؤمن آخر أن يبيعه، عليكم السلام، كما هو طبيعة الأحكام التكليفية. أو لو فرضنا أن مؤمنا نقل مال اليتيم بعقد جائز ووجد مؤمن آخر أنه يوجد مصلحة في استرداده، فله أن يفسخ، وهكذا الحال في أمثلة أخرى نقرأها عند التطبيق. فتحصل من جميع ما تقدم أن ولاية عدول المؤمنين ليست بالنيابة والنصب، فتثبت فيها المزاحمة، وهي نظير ولاية الأب والجد. واضح الكلام؟ الآن الأب لو باع بعقد جائز مالا لابنه، يجوز للجد أن يفسخ إذا وجد مصلحة. فولاية عدول المؤمنين لا تزيد على ولاية الأب والجد. في ولاية الأب والجد المزاحمة موجودة، ففي ولاية عدول المؤمنين ليس كذلك. من باب أن الكلام يجر الكلام، استطرد في ذكر مزاحمة فقيه لفقيه آخر. ملتفت جيدا لوجه المناسبة، وإلا الآن بحثنا خرجنا عن عمل الفقيه، يعني هذا كان حقه أن يبحث في ولاية الفقيه، الآن كلامنا في ولاية المؤمن العادي. لكن من باب أنه أثبت جواز المزاحمة في ولاية المؤمنين، استطرد لذكر الجواز في ولاية فقيه لفقيه آخر. فلو أن فقيها وضع يده على مال يتيم لينظر فيه ويتصرف لمصلحته، فهل يجوز لفقيه آخر أن يبيعه أم لا؟ إذا قلنا بالجواز فتثبت المزاحمة، فتثبت جواز المزاحمة، وإلا فلا. مختار المصنف في المقام وتحقيقه أنه القضية ترتبط بمدرك ولاية الفقيه. إن كان دليلنا على ولاية الفقيه التوقيع المتقدم، وأما الحوادث ذكرتم التوقيع المتقدم، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديث. إذا كان هذا هو المستند فيقول ما دام التصرف اللازم لم يتحقق فتجوز المزاحمة. ليه؟ يقول لأن هذا التوقيع يدل على أن المجتهد الجامع للشرائط منصوب من قبل الإمام، فإرجاع الأمور الحادثة إلى الحكام وظيفة من؟ إرجاع الأمور الحادثة إلى الحكام وظيفة العوام. فالنهي عن المزاحمة يختص بالعوام، أما الفقهاء والحكام فكل واحد منهما حج من قبل الإمام، فلا يجب على واحد منهم أن يرجع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له أن يباشر الأمر الحادث وإن كان الآخر قد وضع يده عليه. فالفقيه مع الفقيه الآخر كحال الجد مع الأب في أنه ينفذ تصرف من؟ السابق. ملتفت لهذه النكتة؟ شوف الآن جاء فقيه وضع يده على مال اليتيم، وضع اليد ليس تصرفا لازما، جاء فقيه ثاني باعه، فالذي ينفذ ما هو؟ تصرف الثاني، أما الأول لم يتصرف بعد. نعم العوام هم المخاطبون بالإرجاع، إذا أرجعوا إلى هذا الفقيه ليس لهم أن يرجعوا إلى فقيه آخر، فالتكليف بالإرجاع المخاطب به من؟ الفقيه أو العامي؟ العامي. وهكذا الحال في باب القضاء. يقول لو أن حاكما وقاضيا يجهز مقدمات الدعوة، يعني وضع يده على الدعوة وكان مشغولا في المقدمات، وكانت هذه المقدمات محرزة عند حاكم آخر، فقضى ينفذ قضاؤه ولا يجوز لأحد أن ينقضه إلا إذا علم الخطأ في مستندي. واضح هذا الكلام؟ هذا كله إذا كان دليلنا على ولاية الفقيه ما هو؟ التوقيع. أما لو كان الدليل على ولاية الفقيه عمومات النيابة من قبيل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بضميمة الروايات التي دلت على أن ما للأنبياء للعلماء. واضح هذا الكلام؟ علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل وما شكل ذلك من الروايات التي تقدمت. فإذا إذا كان مستند الولاية هو تلك العمومات الدالة على النيابة وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، فحينئذ لا يجوز مزاحمة فقيه دخل في الأمر من قبل فقيه آخر، وذلك لأن دخول الفقيه في أمر كدخول من؟ الإمام. فكما لا يجوز مزاحمة الإمام فلا يجوز مزاحمة الفقيه. فأدلة النيابة لا تشمل ما كان فيه مزاحمة. واضح الكلام؟ فإذا يفترق ولاية الفقيه عن ولاية الأب والجد، إذ فرق بين أن نقول كل واحد حجة ونافذ التصرف، وبين أن نقول كل واحد يكون نائبا عن الإمام. فالأول تجري فيه المزاحمة دون الثاني. صار واضح المطلب؟ هذا خلاصة المطلب الذي ذكره. دعنا نقرأ صفحة 569 آخرها. ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين في الجملة، فالظاهر أنه على وجه التكليف، لأن هذا التكليف وجوبي أو ندبي لم يبحثه الماتن، لا على وجه النيابة من حاكم الشرعي، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام، فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه، ولو نقله بعقد جائز، يعني أحد عدول المؤمنين نقل مال يتيم بعقد جائز، فوجد الآخر مصلحة في فسخه في استرداده، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع. ما هو الخيار الثابت بأصل الشرع؟ مثل ماذا؟ خيار المجلس، خيار الحيوان، هذا الشارع جعل هذا الخيار، أو بجعلهما. كيف بجعلهما؟ كأن يبيع مشترطا للخيار. لك أن تبيع شيء مثلا خيار الحيوان 3 أيام في الحيوان، وبأبيع كتاب وأشترط أن لي الخيار إلى 3 أيام. واضح هذا الكلام؟ أو بجعلهما، مع جعله للصغير أو مطلق وليه. شوف، إذا كان الخيار مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى يجوز للفقيه الآخر أن يفسخ، وكذلك إذا كان مجعول من قبل العدل المؤمن لكن لم يجعل لنفسه، جعل لمطلق من له ولاية على الصغير، وبالمؤمن الآخر له ولاية على الصغير. نعم، لو جعله لخصوص العاقد فليس للمؤمن الآخر أن يفسخ. ليش؟ لأنه على خلاف الشرط، الشرط أن هذا الخيار للعاقد. إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع أو بجعلهما، مع جعله للصغير أو مع جعله لمطلق وليه من غير تخصيص بالعاقد. أما لو أراد بيعه من شخص وعرضه لذلك، جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأول، فالمزاحمة جائزة. وبالجملة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر. وأما حكام الشرع فهل هم كذلك؟ يعني تجري فيهم المزاحمة؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له، أو عين الفقيه من يلي أموال الميت، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر أن يزاحمه أم لا؟ يقول: الذي ينبغي أن يقال، نفصل بين نوعية الأدلة. إنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا، جاز المزاحمة قبل التصرف اللازم. واضح أنه بعد التصرف اللازم، يعني أنا الفقيه الأول بعت هذا الموبايل بعقد لازم، العقد اللازم صار هذا الموبايل ملك من؟ لم يبقى ملك اليتيم حتى يجوز للفقيه الآخر أن يتصرف فيه، صار ملك بالغ عاقل. جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم. ليش؟ لأن المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بمن؟ بالعوام. وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام عليه السلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه. فحال كل منهم حال كل من الأب والجد في أن النافذ التصرف السابق، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر. هذا شوف، ربما تكون نظرة تجزئية للمسألة، يعني حتى بالمقدار، لأن إذا قلنا بثبوت ولاية الفقيه خلافا للشيخ بشكل مطلق، كلام الشيخ في غاية الإشكال. يعني تصور مثلا في هذه المملكة يوجد عدة فقهاء جامعين للشرائط، فأحد الفقهاء الآن يجهز جيشا لمعركة، فجاء الفقيه الآخر وألغى تجهيز الجيش. أحد الفقهاء مثلا وجد مصلحة لإجراء قوانين اقتصادية في البلد، جاء الفقيه الآخر يقول له هذا يصبح لبن، هي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا في الولاية العامة واضح كلام الشيخ أنه حتى لو بنينا أن الولاية العامة ثبتت من التوقيع، لو بنينا أن الولاية العامة ثبتت من التوقيع، هذا الكلام نظرة تجزئية، يعني لابد أن ننظر إلى أكثر من النص الجزئي. ماذا يحصل؟ يختل النظام، تنقسم الناس، هذا ما يعجب هذا الولي الفقيه يذهب إلى ولي آخر. التفتنا؟ خصوصا في المسائل التي ترتبط بالتشخيصات، يعني ربما مثلا لأنه ولي الفقيه غير المفتي، ما عم نتكلم عن مفتي، منصب الإفتاء غير منصب ولاية الفقيه. نعم مثلا في الإفتاء أكثر الفتاوى والكليات مشتركة، ما يحصل هذا الخلل، أما في ولاية الفقيه تحتاج إلى التشخيص، فليس من الضروري أن يتطابق تشخيص هذا الفقيه مع تشخيص ذاك الفقيه، فيصبح الناس ماذا؟ الشيء الأنسب لهم. يعني لم ماكو في بعض الدول الغربية الآن تشيع بعض التقليدات، يقلدون بعض المراجع لأنهم يروها أنه أسهل لهم في أوروبا مثلا، أنه هذا أنا أريد أعمل في شركة تبيع الخمر وكذا، فأفتش على ماكو الآن في عصرنا هكذا، فيصبح في ولاية الفقيه الأمر هكذا، يعني يصبح هرج ومرج وإخلال في النظام. وكذلك الحال إذا قصرنا الولاية على الأمور الحسبية، ملتفت جيدا، بالنتيجة الأمور الحسبية ليست جزئية، صح أنها لا تصل إلى مقام حكومة ودولة، ولكن الفقيه له شؤون كثيرة في الأمور الحسبية. يعني تصور الآن فقيه في قرية تعد 20,000، ما شاء الله من أمور حسبية، أوقاف وأيتام، وإذا عممناها على إقامة الحدود، إذا فهمنا أن المولى لا، كثير من الأمور إذا عددنا أنه هذا جهز والله يريد يقيم القياس، جاء ذاك وألغى، فلا معنى له. خب، وأما لو استندنا في ذلك، يعني في ذلك يعني في ولاية الفقيه، إلى عمومات النيابة، وأن فعل الفقيه، يعني أنا الذي أريد أن أقوله أنه سواء استندنا إلى الأول أو الثاني في شيء حاكم، وهو قضية عدم إخلال النظام، أما لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، ونظره ونظر الفقيه كنظر الإمام الذي لا يجوز التعدي عنه، لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال حتى يقال إنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه، المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف، وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف بعده، لأن دخوله فيه كدخول الإمام، فدخول الثاني فيه وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة له، فهو كمزاحمة الإمام، ولا يجوز مزاحمة الإمام، فأدلة النيابة عن الإمام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام.
يعني شو؟ توقيع
في الثاني.
في
أخذ
الأمر
شو
فصل بين الأدلة؟
أي صحيح،
مجموعة الأدلة،
فنبني على النتيجة تتبع هنا القسم الثاني، لأنه يكون كالإمام. يعني في الواقع شوف ينبغي مطارحة مسألة ولاية الفقيه بغير هذه الطريقة الكلاسيكية. نأتي والله كحكم شرعي نبحث أنه في آية والله ما في آية، شوف الآيات مثلا ما في آية صريحة أو ظاهرة، نأتي إلى الروايات مثلا نناقش سندا دلالة، في معارض ما في معارض. لو واحد وجه إلى نفسه هذا السؤال وهذا أنا باعتقاد الشخصي أن الكل يعتقدون به وأن هذه المسألة ليست محل خلاف، لو فرضنا في بلد من البلاد كان فقيه من الفقهاء والمفروض أنه جامع للشرائط مبسوط اليد وباستطاعته أن يطبق قوانين الشريعة الإسلامية ويحكم، إما هو بنفسه أو بتعيين السلطة إجرائية تحت إشرافه، وجاء هذا الفقيه وقال لا لا أريد أن نترك أي واحد من الناس، هذا لا نجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك؟ يعني الآن شوف دار الأمر بين أن يحكم زيد وعمرو وإلى آخره الذين رأيهم أبعد عن الواقع. شوف نتكلم في هذا الفرض، لا يوجد محظور، نتكلم في هذا الفرض، يعني والله أنا إذا حكمت هنا لا تقوم الدنيا ولا تقعد، لا يوجد محظور، وأستطيع أن يكون نظري وحكومتي أقرب إلى الواقع. بالنتيجة الفقيه ليس معصوم، قد يخطئ اتفقنا، لكن لا شك أن نظر الفقيه أقرب إلى الواقع من زيد وعمر وبكر وخالد، صحيح؟ في مثل هذا ولا يوجد مرة بتقلي لا في محظور والله تقوم الدول العظمى وتأتي تقتل المؤمن، ما عم نتكلم عن صورة وجود ماذا محظور، لا في الحالة الاعتيادية، في الحالة الاعتيادية أصلا عدم القبول هو الذي يحتاج إلى براءة ذمة لهذا الفقيه، هو الذي يحتاج إلى براءة ذمة، أنه طبعا مع علمنا مرت إلي أنه لا عندي دليل، عندي دليل، هذه المقدمة لابد أن نفرغ عنها، مرة بتقلي عندي دليل على أنه في زمن الغيبة نترك الأمور على هرجها ومرجها، نعم صح الحق، تقول لك أصلا ما في حدا يجزم، ما في، لنفترض ما في حدا يجزم، نعم أسلم، إذا عندي دليل على أنه في زمن الغيبة لا أصلا نترك الأمور في إذا بنينا على هذا، نعم كلام صحيح أنه لا يمكن لأحد أن يجزم، لكن هذه النظرية جدا باطلة، الله سبحانه وتعالى لم يعطل أحكامه وقوانينه. نعم سوف تضيع علينا بعض المصالح بغيبة شمس الولاية، لكن هذا الشيء وأن الله سبحانه وتعالى خلص علق الأمور، فقط اشتغلوا بالتكاليف الخاصة بكم، صلوا وصوموا إلى آخره، هذا وجدان الإنسان ينفي فعلا. وين صرنا؟ فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب، يعني خلينا نتصور المسألة، بس تتصور المسألة تصبح واضح. نعم أنا أسلم معك أنه والله إذا كان في تصدي الفقيه يوجد محاذير، وهذا كل المسائل الشرعية، كل المسائل الشرعية العناوين الثانوية الطارئة ترفعها، صح أو لا؟ لا مرة منقول لا ما في محظور، خلينا هذه صورة البحث، ما في محظور وأنا متمكن، التفتنا، والبديل عني أبعد عن الواقع، التفت، ولا أؤمن بنظرية الخلود في البيوت، فحتما لابد ماذا أن أن أرى لزوم التصدي. هذه صورة المسألة. نعم إذا كان والله لتصدي الفقيه محظور يلحق ضرر بالأمة الإسلامية أو بالطائفة أو بأي شيء آخر، أو لا كنت أؤمن بأنه في زمن الغيبة لابد كل واحد يجلس في بيتي ما إلى علاقة بأي شيء آخر، نعم هذا كلام صحيح لا نجزم بولاية الفقيه. لكن أقول في هذه الصورة وفرضنا أن أحكام الله سبحانه وتعالى لم تعلق، فرق بين أن يكون فاتتنا بعض الأحكام بغياب الإمام وفاتتنا كثير من المصالح بغيابه، وبين أن نقول لا أحكام الله سبحانه وتعالى سوف تعطل. التفتنا؟ فلذا هناك مجموعة من المقدمات لازم تحسب، هذه إذا كانت محسومة ففي مثل هذا الفرض نجزم أنه لا بد من التصدي. هو هذا لا بالنتيجة هذا قد يكون محظور، لكن هذا يعني صار نقاش في الصغرى. التفتنا الآن اللي لا في محظور آخر، اللي في محظور آخر مثلا إذا أنا والله لنفترض هكذا إذا عملت حكومة إسلامية في لبنان سوف يأتون مثلا شيعة سوريا يقتلونهم. التفتنا هذا أبحث أنه أيهما المقدم، أجري قانون التزاحم. لا كلامنا في غير هذا الفرض.
أبرز مثال إيران يعني.
أي مثلا
مبسوطة اليد ويمكن إقامة.
أي يعني الآن طب جاء الناس بايعوا الإمام، الإمام الخميني هو الناس صار بيعة. التفتنا ومبسوط اليد، فهل يعني الآن أنا أبحث في الحكم الشرعي مش في الحكم الوضعي أن له ولاية أو ليس له ولاية، هذا أنا أراه مفروغ عنه، وإنما أبحث في الحكم الشرعي هل يجوز له للسيد الإمام أن يقول لا أنتوا استفلوا حطوا واحد وأنا ما إلي علاقة. لا لا الآن خرجنا عن هذه المسألة، خرجنا عن مسألة المزاحمة، بل لا رجعت أنا إلى أصل مسألة ولاية الفقيه. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب والجد، فهذا في الواقع خلصنا إلى قوله عليه الأول، فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام وبين الأب والجد لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة وبين كون كل واحد منهم نائبا. الحاكم نائب، أما الأب والجد حجة، تصرفه نافذ. وربما يتوهم حينئذ يأتي والحمد لله رب العالمين.